أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللي بذهني أنه إحنا واصلين إلى تقريبا أواخر صفحة 278 أو أول صفحة أو 277، شنو اللي موجود عندكم؟ 278 إلى آخر كلمة لا في موضوع في بالمعنى المذكور. عليكم السلام ورحمة الله. ولكنه من باب أنه الأبحاث تترابط، وين كان يحصل تكرار للمستمعين للكاسيت، وإلا الإخوة باعتبار أنه بعد العهد، لأنه إحنا آخر درس كان عندنا كاسيت درس 234 كان في تاريخ 4 ذي الحجة 1423، اللي في ذاك الوقت بعد احنا عطلنا الدرس لأجل الحرب وكذا شسمه. فالآن صار تقريبا 3 سنوات أو سنتين وكم شهر مولانا، فإن شاء الله نرجع إليه. فلهذا على أثار الآن هيجي رجوع ولو مكرر حتى الأبحاث تترابط فيما بينه. الفصل الثالث في ذكر شكوك انعقادية وفيه فكوك اعتقادية. مقدمة لا بد أن نعلم أن العلاقة في مسألة العلم بين الذهن وبين الخارج ليست هي علاقة الإضافة. طبعا أتكلم على مباني المشهور من الحكماء أن العلاقة ليست هي علاقة الإضافة بين الذهن وبين الخارج، وإنما هي علاقة حصول شيء لشيء، يعني أن المعلوم يحضر ويحصل عند العالم. هذا أصل موضوعي، وحاولوا أن يستدلوا عليه حسب أدلة. الآن بحث موكول إلى محل آخر، الإشكالات التي لرد نظرية الإضافة في محلها ذكرت لإثبات هذه الدعوة. نعم، إذا كان الحاضر هو الوجود، وجود الشيء الخارجي، فالعلم علم حضوري. وإذا كان الحاضر عند العالم هو ماهية الشيء، مفهوم الشيء، وهو العلم ماذا؟ وهو العلم الحصولي. وهذا ما قرأتموه في نهاية الحكمة، قلنا بأن العلم هو حضور المعلوم عند العالم. فإذا كان الحاضر هو وجود الشيء فالعلم علم ماذا؟ حضوري، مو مرادنا يعني وجوده الخارجي. وإذا كان الحاضر هو ماهية الشيء فالعلم علم ماذا؟ علم حصولي. هذه النقطة، وهذه من أهم خصائص نظرية المعرفة عند ماذا؟ عند الحكماء. لذا نحن في أبحاثنا بينا هذه النقطة، قلنا بأن الفلاسفة، مشهور الفلاسفة، يعتقد في العلم الحصولي أن الرابط بين الذهن وبين الخارج رابط ماذا؟ وجودي أو معرف، ما هوي مو وجودي. في العلم الحصولي، احنا نتكلم في العلم الحصولي لا في العلم الحضوري. سيسجل مولانا أن الرابط بين الذهن وبين الخارج ليس رابطا وجودي، وإنما هو رابط ماذا؟ رابط ماهوي. من هنا جاءت تلك الكلمات، وهو أنه إذن الذي لا ماهية له إذن يمكن أن يعلم بعلم حصولي أو لا يمكن؟ لا، ما أدري، يتذكر الإخوة هذا المعنى. من هنا تجد أنه الحكمة المتعالية قالت أساسا لا يمكن العلم بالوجود، لأن الوجود له ماهية أو لا ماهية له، الوجود لا ماهية له، إذن لا يمكن أن يعلم بعلم حصولي. إذا أردنا أن نفهم الوجود لابد أن نذهب بخدمة الوجود بعلم ماذا؟ بعلم حضوري. هذه النقطة، هذه إلى هنا، هذه من الأسس المهمة لنظرية المعرفة. هسه أنتم لعله في أبحاث سابقة أنا مشير إلى هذه النقطة ولكن لتذكر فقط، فإذا جعلتم الماهية اعتبار في اعتبار، إذن هذه عدوم الأصولية كلها ماذا تكون؟ كلها اعتبارية. لماذا؟ لأن العلاقة بين الذهن وبين الخارج علاقة ماهوية. لذا أنا في هذا الكتاب اللي نفسه بحث، أنا مأخوذ بحث الوجود الذهني من كذا، عندما جئت إلى الرسالة الأولى، الرسالة الأولى عبرت عنها ماذا؟ قلت بأنه التفسير الماهوي لنظرية المعرفة، هي نفس نظرية الوجود الذهني ولكن يعبر عنها وجود ذهني، ولكن في واقع الأمر هي ليست وجود وإنما هي ماذا؟ هي ماهية. على أي لحظة، هذه نقطة، هذا ركن للبحث الذي نريد أن ندخل فيه. الركن الثاني حتى يتضح إشكالات الوجود الذهني، الركن الثاني أن الجوهر هل هو مفهوم ماهوي أو أنه مفهوم فلسفي؟ أيضا تعرفون بأن المشهور بين فلاسفة المشاع أن الجوهر مفهوم جنسي ماهوي. بعبارة أخرى، عندما نقول الإنسان جوهرون، الملك جوهرون، العقل جوهرون، النفس جوهرون، المادة جوهرون، هذه الجوهرية تؤخذ في حدود ماذا؟ في حدود هذه الأنواع، فهو ذاتي باب الكليات لا ذاتي باب ماذا؟ ذات البرهان، باب البرهان. فالجوهرية بالنسبة إلى الأنواع التي تحت الجوهر هو ذاتي، ولكن يا ذاتي، ذاتي باب الكليات الإيساغوجي لا ذاتي باب البرهان. أما بخلاف العرض فإن نسبته إلى الأنواع التسعة التي تحته عرضي لو ذاتي. ها؟ ذكرنا مرارا في البداية والنهاية وغيرهما بأن النسبة نسبة عرضية، يعني عندما نقول الكم عرضون، العرضية ليست جزءا ماهويا في الكم كما أن الجوهر جزء ماهوي في الإنسان. ومن هنا عبرنا عنه بأنه مفهوم ماذا؟ مفهوم عرضي، يعني مفهوم فلسفي لا مفهوم ماهوي. ما أدري يتذكر الإخوة ولا هذا المعنى. من هنا عندما جئنا إلى المقولات قلنا عندنا تسعة مقولات عالية عرضية، ولكن عندما جئنا إلى الأنواع الجوهرية عندنا قلنا ماذا؟ مقولة واحدة، وهي ماذا؟ وهي الجوهر. إذا كان العرض نسبته إلى الأنواع أو إلى ما يندرج تحته، نسبة الجوهر إلى ما يندرج تحته، إذن لم تكن عندنا إلا مقولتان، مقولة الجوهر ومقولة ماذا؟ يعني المقولات العالية كانت اثنين، مع أنه في الواقع إن ماذا؟ عشرة. وإذا كانت نسبة الجوهر إلى الأنواع الذي تندرج تحت الجوهر كنسبة الأنواع والمندرج تحت العرض، أيضا الجوهر ليس جزءا ذاتيا فيه، كانت المقولات قد صارت 14، لأن ذيك خمسة وهذه تسعة، إيش قد يصير؟ 14. إذن الركن الثاني حتى تتضح الإشكالات هو أن الجوهر جنس عال لما تحته، فيكون ذاتيا للأنواع التي تندرج تحت الجوهر. ما أدري واضح هذه النقطة؟ النقطة الثالثة، وهو أنه إذا صار شيء من الأشياء ذاتيا على أساس باب الإيساغوجي، هل يمكن أن يختلف أو أن يتخلف أو لا يمكن؟ لا يمكن. يعني أينما تحقق هذا النوع فذاتياته لا بد أن تكون ماذا؟ محفوظة، سواء كان بالوجود الخارجي فهو ماذا؟ جوهر، أو كان بالوجود الذهني فهو ماذا؟ فهو جوهر. وإلا يلزم ماذا؟ ها؟ يلزم إذا كان في محل جوهر وفي محل آخر غير الجوهر، يلزم إما الاختلاف وإما التخلف، والذاتي لا يختلف ولا ماذا؟ ولا يتخلف. واضح تصور هذه الأركان الثلاثة؟ جيد. الركن الرابع أو المطلب الرابع، وهو أن هذا المعلوم، لأننا قلنا أن الرابط بين النفس وبين الخارج في حالة العلم ليست هي رابطة الإضافة، بل هي رابطة ماذا؟ رابطة الحصول، يعني أن المعلوم يحصل عند العالم. معنى الحصول ما هو؟ يعني أن المعلوم يكون قائما بمن؟ بالعالم. فإذا صار قائما به فهو وجوده في موضوع أو وجوده لا في موضوع؟ يكون وجوده في موضوع. أتصور هذه القضية أيضا؟ إذن هذه النقاط الأربع التفتوا إليها جيدا. النقطة الأولى أن العلاقة هي علاقة الحصول للإضافة. النقطة الثانية هي أن الجوهر جنس عالم، وأن العرض مفهوم فلسفي. النقطة الثالثة أن الذات لا يختلف ولا يتخلف. النقطة الرابعة أن المعلوم القائم بالنفس هو ماذا؟ هو عرض، أنه قائم بالغير، لا أنه قائم لا في موضوع. أتصور بناء على هذه المقدمات أو الأصول أو الأركان الأربعة الإشكالات تتضح. ما هو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول وهو أنه نحن إذا أدركنا نوعا جوهريا كالإنسان، فهو جوهر أو ليس بجوهر؟ جوهر، جوهر. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن جوهرا يلزم أن الذات إما تختلف وإما ماذا؟ إما تتخلق. والمفروض أن الجوهر جزء ذاتي وماهوي في الإنسان، فالإنسان المدرك في الذهن جوهر أو ليس بجوهر؟ جوهر. والمفروض أنه قائم بالنفس وهو ماذا؟ ها؟ فهو عرض، فيلزم أن يكون. فإذا عرفنا الجوهر في لا في موضوع، وعرفنا العرض في موضوع، إذن يلزم ماذا؟ ما يشبه التناقض، هم أن يكون هذا النوع الجوهري المدرك لا في موضوع لأنه جوهر، في موضوع لأنه ماذا؟ لأنه عرض. فلذا الحكيم السبزواري يتذكر الإخوة ماذا قال؟ قال فجوهر مع عرض كيف الشمال، فجوهر مع عرض كيف الشمال. فسأل الآن الإشكال الثاني. من المباني المعروفة عند المشائين ومتداول أيضا عند الحكماء أن هذا عرض، يعني القائم بالنفس عرض، ولكن أي نوع من أنواع العرض؟ كم؟ أي؟ متى؟ لكيف؟ كيف؟ فهو كيف نفسه. نحن عندما في الإشكال الأول فقط كان الإشكال يدور هذا، أن الجوهر لا يجتمع مع العرض، والعرضية لا تجتمع مع الجوهرية. في الإشكال الثاني لا، يقول هذا العرض أي نوع من أنواع العرض؟ يا مقولة من مقولات العرب، مقولة كيف النفساني. كيف؟ إذا قلنا أن كل ما يدرك يدرك بحقيقته. طبعا كانت أكفت مقدمة مطوية أنا ما أشرت إليها باعتبار أنها مبنى الحكماء قائم عليها، وقلنا أنه لا دليل عليها إلا الوجدان، إلا دع إلا المصادرة، وهو أن ما يدرك هو عين ما هو موجود في الخارج، ولكن عينه ماهية لا وجودا. وقلنا كل أدلة الوجود الذهني تثبت هذه الحقيقة أو لا تثبت. تقدم مرارا بداية نهاية قلنا أن أدلة الوجود الذهني بصدد نفي مقولة الإضافة لا بصدد إثبات ماذا؟ العينية. نعم هؤلاء قالوا إن لم تثبت العينية لزمت الصفصطة. لذا تجدون أن الشيخ المطهري تبعا لشيخ الإشراق السفروردي وغيرهم قالوا أساسا معنى أنه أدرك يعني وصل عنده عين المعلوم خارجا، وإلا إن لم يصل أساسا لا معنى للإدراك، ليس بإدراك، معنى العلم هو هذا. مصادر دعوة أنه لو لم يكن هذا لم يكن علما، كان ماذا؟ كان جهلا، كان سفسطة، كان إلى غير ذلك. ما أدري واضح ولا؟ لذا هاي المقدمة أيضا من المقدمات المسلمة عند القوم في نظرية المعرفة، وهو ما يأتي إلي فهو ماذا؟ فهو عين الخارج ولكن ماهيته. جيد، إذا كان الأمر كذلك فإذا أدركنا كما خطا من الخطوط، هذا كم أو ليس بكم؟ والمفروض أنه قائم بالنفس بنحو الكيف، فيلزم أن يكون المعلوم في الذهن كما وكيفا. وهكذا إذا أدركت أينا، هناك فقط الإشكال أين كان، كيف تجتمع الجوهرية مع العرضية. هنا لا القضية هواية تتعقد أكثر، وهي أنه لا، هذه العرضيات كيف اجتمعت بعضها مع بعض، وهو أنه شيء واحد يكون كما ويكون كيفا، يكون أينا ويكون كيفا، يكون متى ويكون ماذا كيفا. لذا أيضا قال الحكيم السبزواري: فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. تحت الكيف كل منه يعني أعم من أن يكون جوهري وأن يكون ماذا وأن يكون عرضي. هذان إشكالان أساسيان بعد تمامية ماذا؟ هذه المباني الأربعة أو الخمسة، حتى تعرفون بأنه لكي أنت تثبت حقيقة من الحقائق، سواء كانت على مستوى الفقه فوجدت 50 مشكلة عندنا هناك حتى نثبت حجية خبر واحد، على مستوى العقيدة وعلى مستوى المعارف أيضا عندك 50 قضية حتى تتخلص منها لتثبت حجية ماذا؟ ها؟ معلومة وصلت إلى ذهنك. شو خل نقرأ إلى أن نوصل إلى المطلب. يقول: في ذكر الشكوك انعقادية، فكأن الشك يعقد الذهن، وكأن الجواب ماذا؟ يفك هذه العقدة. في ذكر شكوك انعقادية وفيه فكوك اعتقادية عنها، أي عن تلك الشكوك، قد تقرر عند المعلم الأول ومتبعيه من المشائين والشيخين أبي ناصر وأبي علي وتلامذته وجمهور المتأخرين أن ظرف الوجود الذهني والظهور الظلي للأشياء فينا إنما هو قوانا. التفت جيدا، إذن يقبل نظرية الإضافة أو لا يقبلون نظرية الإضافة أو لا يقبلون نظرية الإضافة؟ ها؟ لا يتصورون أن العلم ليس هو بالإضافة وإنما بحصول ماذا؟ بحصول المعلوم وحضور المعلوم عند العالم. قال: إنما هو قوانا الإدراكية، وهذه القوى العقلية والوهمية والحسية طبعا في الضمن أيضا المثالية لا تقال باعتبار أنه إثبات المثال المتصل أيضا فيه ما فيه. فالكليات يعني المعلومات الكلية تصورا وتصديقا، فالكليات توجد في النفس المجردة، والمعاني الجزئية توجد في القوة الوهمية، والصور المادية توجد في الحس والخيال، على الفرق الذي تقدم بين الحس والخيال وهو الارتباط بالواقع الخارجي والانفصال ماذا وعدم الارتباط بالواقع الخارجي. طبعا هذا مبني على كلمات المشائين، وهو أنهم كانوا يتصورون أن النفس تدرك الكليات بقوتها العقلية وتدرك الجزئيات بقواها، ولكن المدرك حقيقة هي النفس له القوة. يتذكر الإخوة في الجزء السابع من الأسفار أو الجزء التاسع من الأسفار، قلنا الفارق الأساس بين الحكمة المتعالية والحكمة المشائية أن المشائين يعتقدون أن المدركة هي القوة لا النفس مباشرة. نعم النفس تكون مدركة بتوسط ماذا؟ بتوسط القوى. أما بناء على مدرسة الحكمة للقوى، يعني النفس مدركة في مرتبة من مراتبها الكليات، والنفس مدركة في مرتبة من مراتبها الجزئيات، أعم من أن تكون معاني أو صور. إذن على مباني المشائين المدركة ليست هي النفس وإنما هي القوى، وإنما تنسب إلى النفس بتوسط ماذا؟ بتوسط القوى. أما بخلافه على مبنى الحكمة المتعالية، وهنا يتكلم على مباني ماذا؟ على مباني المشائين. قال فالكليات توجد في النفس المجردة والمعاني الجزئية في القوة الوهمية والصور المادية في الحس والخيال، فوقعت للناس في ذلك إشكالات. بس ليش ناس مولانا؟ فوقعت المحققين العلماء هكذا، فوقعت للناس في ذلك إشكالات ينبغي ذكرها والتفصي عنها. الإشكال الأول، إن الحقائق الجوهرية، مراد حقائق جوهرية عند أنواع الجوهرية، إن الحقائق الجوهرية بناء على أن الجوهر ذاتي لها، وبينا مراد من الذاتي يعني ماذا هنا؟ ذاتي باب الكليات، باب الإيساغوجي لا باب البرهان، يعني جزء ماهوي. بناء على أن الجوهر ذاتي لها، وقد تقرر عندهم انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات. لماذا؟ باعتبار أن الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، كما يسوق إليه أدلة الوجود الذهني. إن الحقائق الجوهرية هذه بناء إلى يجب كلها بين شارحتين، ولكن اثنين من الشارحات، يعني بناء على أن الجوهر ذاتي لها، هذه فتشارحة، ثم شارحة أخرى وقد تقرها الشارحة الثانية، إن الحقائق الجوهرية يجب أن تكون جوهرا أينما وجدت. لماذا؟ باعتبار أن الجوهر ذاتي لها والذاتي لا يختلف ولا يتخلف، باعتبار أن المعلومة متحد بل عين الخارج ماذا؟ ماهيتان. فإذا كان في الخارج جوهر ففي الذهن أيضا يكون ماذا؟ يكون جوهر. يجب أن تكون جوهرا أينما وجدت وغير حالة في موضوع، لأن الجوهر هو القائم لا في موضوعين. فكيف هذا الإشكال الأول؟ فكيف يجوز أن يكون الحقائق الجوهرية موجودة في الذهن أعراضا قائمة ماذا؟ بالذهن. فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ أما الإشكال الثاني، ثم إنكم قد جعلتم جميع الصور الذهنية ماذا؟ كيفيات، فيلزم اندراج حقائق جميع المقولات اندراجها أين؟ في الكيف. هذه المتباينة بالنظر إلى ذواتها مع الكيف، هذه بين شارحتين. يقول فيلزم اندراج حقائق جميع المقولات أين تندرج؟ ها؟ تندرج في الكيف. خب هذه الحقائق ما يقول، والمفروض أنها متباينة لأنه المقولات حقائق متباينة بتمام الذات بالنظر إلى ذواتها مع الكيف، والجواب عنه على ما يستفاد. هذا جواب عن الإشكال الأول، يعني فجوهر مع عرض كيف اجتمع. الجواب الأول يقول أساسا قبل أن ندخل في الجواب لابد أن نعرف ما هو تعريف الجوهر. شوفوا هذه الأبحاث قد مقدار منها متقدم ترى في البداية والنهاية وغيرها، ولكن هذه التدقيقات اللي هنا بعد في البداية والنهاية ما موجودة، وطبيعي جدا لأنه كتاب البداية والنهاية مقدمات أو ضمن سلسلة الأبحاث اللي لابد أن تنتهي إلى الأسفل. ما هو تعريف الجوهر؟ قرأنا في محله الجوهر ما هو؟ بلي في كلماتهم يوجد تعريفان. التعريف الأول الموجود ذا في موضوع، الموجود ذا في موضوع. بناء على هذا التعريف الواجب جوهر ليس بجوهر، الموجود لا في موضوع. الواجب جوهر لو مجوهر جوهر، ولكن إذا عرفت الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، الواجب جوهر أو ليس بجوهر؟ لماذا؟ باعتبار أنه مقسم الجوهر هو الماهية. هسه إشكالات أخرى قد تلزم، وهو تقول لي بأنه إذا صار الله سبحانه وتعالى تحت مقولة الجوهر يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تصب جنس فيحتاج إلى فصل. عند ذلك تأتي نظرية الجنس المفرد إذا تذكروا، وهو أنه يحتاج إلى فصل أو لا يحتاج إلى فصل. هناك أبحاث أخرى الآن مريد أدخل فيه. إذن الشيخ هنا يريد أن يقول لا يمكن تعريف الجوهر بقولنا الموجود لا في موضوع، بل لابد أن يعرف أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. هسه الآن خلونا من التعريف الذي يقول الموجود لا في موضوع لماذا لا يمكن، تعالوا إلى التعريف الثاني. ما هو الماهية؟ يقول الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج لا في موضوع، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. جيد جدا، هذا معناه إذا لم توجد في الخارج يوجد مانع أن توجد في موضوع أو لا يوجد مانع، لأن التعريف يقول ماذا؟ يقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. هذا ينافي أنها إذا وجدت في الذهن في موضوع ينافيها أو لا ينافيها؟ لا ينافيها. إذن ما المحذور أن نقول أن الجوهر أو النوع الجوهري إذا كان في الخارج فهو لا في موضوع، وإذا وجد في الذهن وجد ماذا؟ في موضوع، ولا محذور في ذلك. لماذا؟ لأنه تعريف الجوهر هو أنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. فإذا الجواب الأول عن شبهتي فجوهر مع عرض كيف اجتماع، أن الجوهر لا في موضوع إذا كان موجودا في الخارج، أما إذا صار لا إذا صار في الذهن فهو لا في موضوع أو في موضوع في موضوع. ومن هنا نحن عندما نعد الأعراض في الذهن، واحدة من الأعراض الذهنية هو الجوهر الذهني لا محذور فيها. ما أدري واضح هذا جواب الإشكال. فإن قلت يلزم أن يكون شيء واحد جوهر وعرض، هذه كم نجد الجواب لا محذور في ذلك. لماذا لا محذور؟ باعتبار أن العرضية ليس مفهوم ماهوي، وإنما هو مفهوم ماذا؟ مفهوم عرضي. أحسنتم. لو كان العرض مفهوم ذاتي كالجوهر لزم الإشكال، كيف يعقل لماهية واحدة أن يكون مأخوذ لا في موضوع وأن يأخوذ مأخوذ ماذا في موضوع؟ هذا لا يجتمع. أما إذا كان أحدهما ماهوي والآخر فلسفي، أكو تنافي أو لا يوجد تنافي؟ ها؟ لا يوجد تنافي. لذا قلنا في مقدمة البحث أنه هذا مبني على أن الجوهر جزء ذاتي، ولكن العرض ليس جزءا ماذا؟ ليس جزءا ذاتيا. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. لذا هو بعد ذلك سيأتي في صفحة 279 يقول: فقد علم بما ذكروا أن مفهوم العرض، تعالوا معي في صفحة 279، فقد علم بما ذكروا أن مفهوم العرض، وجدتوا؟ فقد علم بما ذكروا أن مفهوم العرض أعم من مقولة الجوهر. مفهوم العرض يشمل ماذا؟ مقولة الجوهر باعتبار الوجود ماذا؟ باعتبار الوجود الذهني. فالجوهر الذهني جوهر بحسب ماهيته وعرض باعتبار وجوده في الذهن، فلا منافاة بينهما. لماذا لا منافاة؟ يقول: إنما المنافاة بين المقولات التي هي ذاتيات للحقائق المتخالفة. لو كان كلاهما ذاتي لا يمكن أن يكون جوهر وأن يكون ماذا؟ عرض. أما إذا كان واحد ذاتي وواحد عرضي، فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ لا يوجد فيه إشكال. من قبيل أنك تقول الإنسان جوهر ماشٍ، الجوهرية ذاتي، أما الماشية ماذا؟ عرضي. يتنافى ولا يتنافى؟ لا لا منافاة، لأن الماشي عرضي وذاك ماذا؟ وذاك ذاتي. هنا أيضا كذلك الجوهر الذهني جوهر وعرض، يوجد منافاة أو لا توجد منافاة؟ الجواب لا توجد منافاة، لأن أحدهما ذاتي والآخر ماذا؟ والآخر عرضي. لذا تعالوا معنا إلى صفحة 278 تقريبا، وكذلك قولنا: بل معنى الجوهر، بل معنى الجوهر، لقيتوها؟ وكذلك قولنا لقيتوها وراها بسطرين: بل معنى الجوهر الذي يصلح للجنسية هو ما يعبر عنه بأنه الشيء ذو الماهية إذا صارت ماهيته موجودة في الخارج كان وجودها الخارجي ماذا؟ لا في موضوعين. وهذا المعنى يعني أنه جوهر إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وهذا المعنى ثابت للجوهر سواء وجد في العقل هذا الجوهر أو وجد أين؟ أو وجد في الأعيان. وحلول الجوهر في العقل لا يبطل كونها هاي الماهية، بحيث إذا تحققت في خارج العقل كانت غير حالة في المحل المتقوم بنفسه. ثم بهمنيار في التحصيل صفحة 402، بهمنيار في التحصيل صفحة 402 يقول: ما هو المغناطيس؟ هذه القطعة من الحديد التي تجذب الأشياء الأخرى. ما هو؟ عرفوا ما هو؟ الذي يجذب غيره من الحديد. هذا تعريفه، هذا تعريف المغناطيس، قطعة من اللي عبر عنها عن المغناطيس، يعني تجذب الأشياء الأخرى، تجذب القطع الحديدية الأخرى. ولو فرضنا أنها في جيبك يصدق عليها مغناطيس أو لا يصدق؟ يصدق وإن مدتت تشبك شيء. أنتم يقول بأنه هذه الحالة ثابتة لها سواء كانت هي فعلا تجذب الحديد أو ماذا أو لا تجذب الحديد، الماهية الجوهر في الذهن هذا الأمر ثابت له سواء كان في الخارج أو لم يكن ماذا أو لم يكن في الخارج. وهذا معنى دقيق إن شاء الله بعد ذلك ستأتي الإشارة إليه. قال فالمعقول من الجوهر جوهر لأنه لا في موضوع بالمعنى المذكور. جيد، إذا أنا أتصور الجواب الأول إلى هنا اتضح. ما هو الجواب الأول؟ وهو أنه إذا عرفنا الجوهر الموجود لا في موضوعين يرد الإشكال. لماذا يرد الإشكال؟ باعتبار أنه هذا جوهر فلا بد أن يكون موجود لا في موضوع، والمفروض أنه عرض وهو موجود في موضوع فيتنافيان. ولكن هذا التعريف باطل. لماذا باطل؟ لما سيبين. إذن ما هو تعريف الجوهر؟ يقول تعريف الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين، وهذا لا ينافي أنها إذا وجدت في الذهن تكون ماذا؟ تكون في موضوعين. ما واضح الجواب إلى هنا؟ هذا الجواب الأول. نعم يبقى الكلام وهو أنه لماذا أنه لا يصح تعريف الجوهر بأنه موجود لا في موضوعين؟ ما المحذور في ذلك؟ لماذا تقولون لا يمكن تعريف الجوهر الموجود لا في موضوع؟ ما هو المحذور؟ يقول توجد عندنا محاذير ثلاث. شيخ يقول المحذور الأول يلزم أن يكون الفصل المقسم مقوما، المحذور الثاني يلزم الانقلاب، المحذور الثالث يلزم تعدد الوجه. لو عرفنا الجوهر بأنه الموجود لا في موضوعين يرد الإشكال، ولكن التعريف غير صحيح. لماذا أن التعريف غير صحيح؟ الجواب لأنه ترد محاذير ثلاثة. أما المحذور الأول التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الجوهر تعريفه هو ماذا؟ تعريفه الموجود لا في موضوع، هذا معناه أن الوجود أخذ في حقيقة وماهية الجوهر أو لم يؤخذ. تعريف هذا له من قبيل تقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية أخذ في ماهية الإنسان أو لم يؤخذ. هنا أيضا أنت تعرف الجوهر تقول موضوع موجود لا في موضوع، إذن هذا معناه أنه الوجود أخذ كجزء ذاتي في تعريف ماذا؟ في تعريف الجوهر. والمفروض أن الجوهر نوع أو جنس؟ جنس، أحسنتم. لكي يتميز هذا النوع من الجوهر عن هذا النوع من الجوهر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فصل، أحسنتم، يحتاج إلى فصل. وهنا نأتي إلى البحث الذي يتذكر الإخوة في أبحاث في مقدمة البداية والنهاية. قلنا أن الوجود يمكن أن يكون جنسا أو لا يمكن؟ قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان الوجود جنسا يكون الفصل، ما هي وظيفة الفصل؟ قرأنا في محله ما هي وظيفة الفصل؟ أن يقسم الجنس، أن يقسم مو أن يحصل. مقسم الجنس يكون مو محصل هوية الجنس. الفصل عادة ماذا يفعل؟ الناطق من يأتي إلى الحيوان ماذا يفعل؟ يعطيه هويته، هوية الحيوان، لو يعطي وجوده. ما أدري ناسين الأبحاث، لو أنه ما تجاوبوني أنا وأنا أريد دا أستذكر الأبحاث معكم حتى أنه نقدر نمشي بالبحث، لأنه الفلسفة هذه طبيعتها مولانا، فلسفة هذه طبيعتها، تتركها 6 أشهر مولانا حتى الابتدائيات ما لا تنساها مولانا. وإلا أنتم كم مرة إحنا هذا البحث بداية ونهاية وأسفار وإلى آخره، إحنا ذاكرين هذا البحث، ما هي النسبة الفصل إلى الجنس؟ هل يعطي هويته، يحقق أجزاء هويته، أو يعطي وجوده؟ أي منهما؟
والحمد لله رب العالمين.